بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
لا حمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، وتقديمهم على غيرهم، ورفع مجالسهم، وإظهار مرتبتهم. وهذا كما تقدم معنا من هدي الإسلام ومن أخلاقه، ومن أسباب النجاة من الفتن، ومن أسباب الخير والبركة في الناس. قال: باب توقير العلماء. والعلماء حقهم التوقير والإجلال، لأن توقير العلماء من الدين. قال طاووس: من السنة أن يوقر العالم، والناس لا يزالون بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. بل قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أذهب الله دينهم ودنياهم. وقد قال ابن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، لأن استخفافهم بالدين. ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. والآثار في هذا الباب كثيرة. قال رحمه الله: قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الآية فيها علو منزلة أهل العلم، وأنه لا يسوى بهم غيرهم، وأن هذا الفرق بين العلماء لا يعلمه وغيرهم لا يعلمه إلا أهل العقول الكاملة أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون؟ العلم إذا جاء ذكره في القرآن أو السنة فالمراد به العلم بالله، علم الدين الذي جاء به الوحي من السماء، وهذا العلم هو الممدوح على الإطلاق، وهو الذي جاءت الأحاديث بفضائله والحث على السعي إليه، وما عداه ليس بعلم حقيقة، لأن العلم قرب إلى الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. وقال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فنفى عنهم العلم مع إثبات علم ظاهر الدنيا لهم، فهذا في الحقيقة لا يسمى علما، ولكن يؤجر المرء على مقصده فيه إن كان ينفع المسلمين ويقوم بحاجاتهم. فديننا دين كامل ليس فيه رهبانية، ولكن العلم الممدوح بالكتاب والسنة هو علم الكتاب والسنة الذي جاء به الوحي، وهو في الحقيقة حقيقة العلم وأشرف العلم. وهذا الوصف للعلم جعل في مقابل من جهل بربه وأشرك به من دونه غيره. فهذه الآية سبقتها آية أخرى، قال ابن كثير: أي هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل الله أندادا يضل عن سبيله؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الآية فيها مدح لأهل العلم ممن يقوم بطاعة الله عز وجل، أمن هو قانت آناء الليل. ثم قال الله عز وجل: يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعلوم تشرف على قدر المعلوم، وأهل العلم بالله هم أرفع الناس درجة عند الله عز وجل. قال ابن عيينة سفيان: أرفع الناس درجة عند الله من جعلهم الله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. أرفع الناس درجة عند الله من جعلهم الله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. وجاء في ترجمة محمد بن عبد الرحمن الأوقص أنه كان ذميم الخلقة، ليس له عنق، حتى إن امرأة لقيته يدعو: اللهم أعتق رقبتي من النار، فقالت: يا بني وأنى لك رقبة؟ فقالت له أمه: إنك لا تصلح أن تلعب مع الفتيان. قال الحربي: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخل في بدنه، وكان منكباه خارجين كأنهما زجاج. فقالت له أمه: يا بني إنك لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال: فأخذت بوصية أمي فطلبت العلم. قال حربي: فولي القضاء 20 سنة، أي قضاء مكة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرتعد حتى يقوم من هيبة العلم. وقال الثوري رحمه الله: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. وأصل هذا القول قول ربنا عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال زيد بن أسلم: إنه العلم يرفع الله به من يشاء في الدنيا. فأهل العلم لهم مكانة عند الله عز وجل، فعلى الناس أن يعرفوا هذه المكانة. ومن المعلوم عند العلماء أن الأمم السابقة قبل نبينا عليه الصلاة والسلام كان علماؤها شرارها، إلا هذه الأمة فعلماؤها خيارها. وقد ضرب الله الأمثال السيئة بعلماء بني إسرائيل، وأما أهل الإسلام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلماء الإسلام هم أفضل المسلمين وأرفع درجة عند رب العالمين، لهم مكانة عند الله عز وجل. فعلماء المسلمين هم أرفع الناس منزلة وهم خير الناس. فعلى الناس أن يعرفوا مكانتهم وأن يقدروا قدرهم. ولذلك جاء في الحديث أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها فيركب بعضهم على بعض حتى يبلغوا عنان السماء من حبهم لما يطلب. قال ابن القيم: ففي وضع الأجنحة تبجيل وتوقير وتعظيم، وفي الحف بالأجنحة حفظ وصيانة ورعاية. فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الفضل الجزيل لكفى به شرفا. قال معاوية الضرير، وذلك قال العلماء: ينبغي للناس أن يقتدوا في هذا الباب بملائكة الله عز وجل، لأن الملائكة تجل أهل العلم وتبسط لهم أجنحتها وتحفهم بأجنحتها. فينبغي للناس كبيرهم وصغيرهم أن يعرفوا لأهل العلم قدرهم. قال معاوية الضرير: صب على يدي بعد الأكل شخص لا أعرفه، صب على يدي بعد الأكل شخص لا أعرفه، فقال الرشيد الخليفة العباسي: تدري من يصب عليك؟ قلت: لا. قال: أنا، إجلالا للعلم. وذكر الذهبي في السير. وقال الأودي رحمه الله: رأيت إبراهيم النخعي آخذا بالركاب لعلقمة، رأيت إبراهيم النخعي آخذا بركاب الدابة لعلقمة. وقال ابن سيرين رحمه الله: جلست إلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير. يقول: جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير. وقال سهل بن كهيل: ما اجتمع الشعبي وإبراهيم إلا سكت إبراهيم. إبراهيم النخعي من أئمة المسلمين، من علماء الأمة الأكابر، والشعبي كذلك، ولكن إبراهيم يرى أن الشعبي أعلم منه. قال: ما اجتمع الشعبي وإبراهيم، أي في مجلس واحد، إلا سكت إبراهيم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير. وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة، فقال: إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. وسيأتينا أظن في هذا الباب أو في غيره حديث ابن عمر حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شجرة مثلها مثل المؤمن، فخاض الناس في شجر البادية، وعلم ابن عمر أنها النخلة، ولكن سكت لمكان أبي بكر وعمر. فلو كان عندك علم وفي المجلس من هو أكبر وأعلم، فالسكوت هو الذي جرى عليه عمل السلف. سئل بحضور سفيان عن مسألة فقال: إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. وقال خلف بن سالم رحمكم الله، قال خلف بن سالم: كنا في مجلس يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون إمام من أئمة الحديث، شيخ للإمام أحمد، يقول: كنا في مجلس يزيد بن هارون فمزح مع مستمليه، قال: فتنحنح أحمد بن حنبل، فقال يزيد: من المتنحنح؟ فقيله أحمد بن حنبل، فضرب يزيد على جبينه وقال: ألا علمتموني أن أحمد هاهنا حتى لا أمزح؟ وجاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل يزوره رحمهم الله عز وجل، فبينما هو عنده إذ مر الشافعي على بغلته، فوثب أحمد يسلم عليه، وتبعه فأبطأ أحمد على يحيى، ويحيى جالس، فلما جاء قال يحيى: يا أبا عبد الله، كم هذا؟ فقال: دع عنك هذا، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. وقال أبو حاتم الرازي: كان ابن المديني علما في الناس في معرفة الحديث وعلله، وكان أحمد بن حنبل لا يسميه وإنما يكنيه تبجيلا له، ما سمعت أحمد سماه قط. فمعرفة منزلة أهل العلم من العلم والدين، ولا يغتر الإنسان بما عنده ويظن أنه أعلم من غيره، فالمطلوب من الإنسان كما قال الشافعي الإمام: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا وشكرا لله عز وجل. وقد عتب الله على موسى حين سئل في مجلس: هل تعلم أحدا في الأرض أعلم منك؟ وموسى كليم الله ويأتيه الوحي من السماء، فقال: لا. فعتب الله عليه وقال: عبدي فلان الخطر هو أعلم منك، فاذهب إليه. فعتب عليه حين لم يرد العلم إليه. قال الزهري رحمه الله، وتعرفون محمد بن شهاب الزهري من هو: كنت أحسب أني قد أصبت من العلم، يقول: كنت أحسب أني قد أصبت من العلم حتى جلست عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فكأنما كنت في شعب من الشعاب، يعني كأنما أخذت زاوية من العلم صغيرة وشعب من العلم ضيق، لم أخذ شيئا، حتى جالست عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فكأنما كنت في شعب من الشعاب. ومن عرف بالسنة والخير يعرف له قدره ولا يسقط بمجرد قول عابر. وهذا الهوس في الناس في هذا العصر كثير، قد يجلس الإنسان على العالم سنين ويتعلم عنده بعد أن لم يكن شيئا أبدا، ثم يأتي رجل عابر فيغمز في شيخه فيهجر شيخه، وقد يتكلم فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: رأيت أحمد بن عبد الملك حافظا لحديثه صاحب سنة. يقول أحمد رحمه الله: رأيت أحمد بن عبد الملك حافظا لحديثه صاحب سنة، فقيله إن أهل حران يسيئون الثناء عليه، فقيل لأحمد إن أهل حران يسيئون الثناء عليه، فقال أهل حران قلما يرضون عن إنسان، فقال أهل حران قلما يرضون عن إنسان، هو يغشى السلطان بسبب ضيعة له، عنده حق يراجع السلطان، فتكلموا فيه واسقطوه، فقال أهل حران قلما ما يرضون عن إنسان. فإذا عرف الشخص بحفظه وعلمه وأنه صاحب سنة فهذا الأمر والجرح للعلماء، ولا بد يكون مفصلا مبينا، لأن من ثبتت عدالته بيقين لا تسقط بشك، والعدالة قد تثبت بالتنصيص عليها من العلماء، وقد تثبت بالشهرة بأن يشتهر الإنسان بالعلم والتعليم والخير ونحو ذلك. العلماء لا يحيطون بكل الناس علما ولا يدرون عن كل أحد، فإذا جاهله أحد سيعلمه آخرون. ثم يزكيه عمله، يزكيه عمله. ولما سقطت منزلة العلماء من قلوب كثير من الناس تجرؤوا على الدين حتى قالوا أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، فهم رجال ونحن رجال، ساووا أنفسهم بالعلماء والأئمة. إذا قال قولا شاذا قلت قال مالك هذا الفعل حرام، قال لك قول مالك يحتج له ولا يحتج به، هذا سفاهة، لأن العلماء جعلهم الله عز وجل أعمدة لقيام الدين وأناط بهم علم الشريعة، فإسقاط منزلتهم إسقاط للدين. فلما جاء الإجماع من العلماء قالوا لا يوجد دليل في القرآن ولا في السنة، نحن متعبدون بالكتاب والسنة، ولو تقصينا الآثار عن السلف في تتبع، لو تقصينا الآثار عن السلف في تعظيم العلماء وإجلالهم كانوا يمتحنون الناس بأفراد، إذا رأيتم فلان يحب فلانا فهو على السنة وإلا فلا، كانوا يقولون إن الله يحفظ الدين بفلان، وهذا المسلك إنما هو مسلك أهل الأهواء. قال ابن تيمية رحمه الله عن مثل هؤلاء، قال يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. يقول يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، إنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم هذا في الفتاوى في السابع صفحة 119. وقال في الثالث عشر صفحة 243، قال: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، لأن الدين أيها الأفاضل اكتمل في زمانهم، وقد قال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وقد قال ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم. قال الهروي رحمه الله: كل ما جاء بعد هذه الآية فهو فضلة وزيادة وبدعة. بل قال مالك رحمه الله عند تفسير هذه الآية: من ابتدع في الإسلام بدعة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. بل قال حذيفة: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالة. فمعرفة الدين إليه منتهت، والناس إنما هم نقلة. فمن فسر الدين بعقله، قال رحمه الله: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. وهذا كلام نحرير راسخ في العلم رحمه الله. وقاعدة العلم الذي مشى عليها العلماء ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ذكره الذهبي في السير في ترجمة الإمام أحمد عليه رحمة الله. فلا تخذ بعقلك وتظن أنك أعلم أو أسبق، إنما هذا دليل جهلك، فدور مع السنة حيث دارت، كما قال أوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. وقال رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فإذا أردت الثبات والرسوخ خاصة عند الفتن فالزم الأثر، فسينجلي الأمر وأنت على صراط مستقيم. وقد مثل ابن عمر نفسه ومن خاض في الفتن بمثال: فإنما مثلنا ومثلهم كمثل قوم كانوا في فلاه فهبت عليهم ريح لم يبصروا شيئا، فأخذوا ذات اليمين وذات الشمال، وبقينا مكاننا حتى انجلت فأبصرنا الطريق. وذلك العلماء قولهم في الفتن وقبلها وبعدها لا يتغير، فمن صدر عن السنة لن يتذبذب أبدا، إنما يتغير قوله من اتبع الهوى وغرته الأحداث وانخدع ببهرجة الفتن، فهذا يزل ثم لا يمكنه الرجوع. وقال ابن مسعود: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدى، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. فإذا لم يتبع في الخير ويتراجع ويسلك سبيل التؤدة سيزل، وإذا زل لا يمكنه التراجع لانطباع النفس على التكبر وعدم قبول الحق إلا من رحم الله عز وجل، فيصبح رأسا ثم الشيطان يجره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض، يركض به إلى الفتن ثم يصبح رأسا في الضلالة، حتى إن بعض الناس من شدة انغماسهم في الضلال أعلنوها صراحة، يقولون عنا، يقول عن نفسه، يقولون عنا أننا من دعاة الفتن، فجعل يدعو على نفسه أن الله يحشره في جملة زمرة دعاة الفتن ويجعله من دعاة الفتن إذا كان ما يدعو إليه إلى الفتن. ثم تجلت الأحداث فوجد الناس أنه غارق وجماعته في أم الفتن، نعوذ بالله من الضلال. قال: وعن أبي مسعود، كم بقي الوقت؟ ربع. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، ولا يؤمن الرجل ولا يؤمن، هكذا عندكم؟ لا لا، ها بالفتح ولا بالضم؟ ها عندي خطأ. ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كان قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كان في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. قال: والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكرمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. هذا الحديث فيه أن صاحب العلم مقدم على غيره، وفيه تقديمه الأفضل فالأفضل، وأن أهل العلم والدين والسن لهم مكانة في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أن يصير لهم إماما أقرأهم لكتاب الله. قال النووي رحمه الله: فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال: فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه، ومذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا، يعني عند مالك وعند الشافعي يقدم من؟ الأقرأ أم الأفقه؟ ها؟ الأفقه. عند أبي حنيفة وأحمد يقدم الأقرأ، وعند مالك والشافعي يقدم الأفقه. قال: فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا، أي بعض أصحاب شافعية. وقال مالك والشافعي وأصحابهما: الأفقه مقدم على الأقرأ. لماذا؟ قال: لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، لأن الذي يحتاج إليه من القراءة ما سيصلي به في الناس مضبوط، والذي يحتاج إليه أو يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، لا يمكن إنسان يحوي الفقه إلا إذا كان عالما فقيها. قالوا: ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقي، مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ منه. من هو أقرأ أمتي؟ أبي. فلم يقدم النبي عليه الصلاة والسلام الأقرى، إنما قدمه الأفقه. قال: وأجابوا عن الحديث بأن الأقرى من الصحابة كان هو الأفقه، لكن في قوله، يقول النووي: لكن في قوله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقرى مطلقا، لأن السنة هنا تبين الفقه، هنا السنة تبين الفقه، فدل ذكر السنة مع القراءة دل على أنه ليس المقصود به الأفقه، إنما المقصود به الأقرأ. يقول: لكن في قوله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقرأ مطلقا. وقال القرطبي في المفهم: قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، تمسك بظاهر هذا الحديث أبو حنيفة فقال: القارئ أولى من الفقيه. وقال مالك: الفقيه أولى من القارئ. ثم قال: وتأول أصحاب الحديث بأن الأقرأ فيه هو الأفقه، لأن الأقرأ كان عندهم هو الأفقه، لأنهم كانوا يتفقهون في القرآن، وقد كان في عرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء بالقراء. قلت، أي القرطبي: إن صحت غلبة العرف فالقول ما قاله مالك. قال: وقوله فإن كانوا في القرآن سواء فاعلمهم بالسنة يعتضد به أبو حنيفة لمذهبه، من حيث فضل فيه بين القرآن والسنة. قال: ومحلها عندنا وعند الشافعي في من كان في أول الإسلام عند عدم التفقه، فكان المقدم القارئ وإن كان صبيا، على ما جاء به حديث عمر ابن سلمة: فلما تفقه الناس في القرآن والسنة قدم الفقيه، بدليل تقديم النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر لخلافته في الصلاة، وقد نص صلى الله عليه وسلم على أن أقرأهم أبي، فلو كان الأمر على ما ذهب إليه أبو حنيفة لكان أبي أولى بالإمامة في الصلاة. هذا فيه وجهة، ولكن قد يقال أن إنابة السلطان قد ترفع هذا الإشكال، فالسلطان له حق الإمامة وإن كان في الأمة من هو أقرأ منه، وهكذا له حق الإنابة وإن كان في الأمة أقرأ ممن ينيب، وهذا واضح. ولذلك من عين من الدولة إماما هو الأحق بالإمامة وإن كان خلفه العلماء، وهو كان من أجهل الناس، سيأتي هذا. وقال رحمه الله معلقا على حديث يؤمكم أكثركم قرآنا، محمله على أنه إذا اجتمع جماعة صالحون للإمامة فكان أحدهم أكثر قرآنا كان حقهم بالإمامة للمزية الحاصلة فيه، يعني كلهم استووا، فلو كانوا قد استظهروا القرآن كله، يعني كلهم حفاظ، من نقدم؟ قال: فيرجح من كان أتقنهم قراءة وأضبط لها وأحسن ترتيلا فهو الأقرأ بالنسبة إلى هؤلاء. قال: وفي قوله يؤم القوم أقرأهم حجة لنا في منع إمامة المرأة للرجال. يقول، وهذا من دقيق الفقه، يقول: وفي قوله يؤم القوم أقرأهم حجة لنا في منع إمامة المرأة للرجال، يعني بعض الناس يقول لا يوجد في القرآن دليل على عدم جواز ذلك ولا في السنة، فتقوم المرأة فتخطب الرجال، وهذا حصل. يقول: حجة لنا في منع إمامة المرأة للرجال، لماذا؟ قال: لأن القوم هم الرجال، لأنهم بهم قوام الأمور، وقد قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم، وقال: ولا نساء من نساء، فدل على أن قوم ما مع الرجال، لا يسخر قوم من قوم، أي رجال من رجال ولا نساء من نساء. فالقوم معناه في الشرع الرجال. قال: وقال الشاعر: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. يقول: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن، أي ماذا؟ أي رجال آل حصن أم نساء. قال: فسمى الرجال قوما. وقوله: لا يؤمن الرجل في سلطانه، قال القرطبي رحمه الله: في حجة على أن الإمام المنصوب من السلطان أو من جعل له الصلاة أحق بالتقديم من غيره حيث كان. شو معنى حيث كان؟ أي حيث كان من قراءة القرآن ومن العلم بالسنة ومن أقدمهم سنة هجرة ومن أقدمهم سنا، حيث كان. فلو اجتمعت فيه لم يجتمع فيه شيء من هذه الصفات أبدا، والذي خلفه فيها كل هذه الصفات فلا يتقدم عليهم. قال: وفي حجة على أن الإمام المنصوب من السلطان أو من جعل له الصلاة أحق بالتقديم من غيره حيث كان. وعلى هذا يحمل تقديم النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، فليس فيه دلالة على الأفقه، إنما من تعيين الإمام، والله تعالى أعلم. كم بقي؟ قال، نأخذ الحديث. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني، هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها ليليني. قال: والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. فيه هذا الحديث تقديم أهل الفضل. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. قال النووي رحمه الله: أي يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها. هذا فيه أن الأصل في تسوية الصفوف تسوية المناكب، فيه الأصل أن تسوية الصفوف تقام بتسوية المناكب. ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فيه وجوب تسوية الصفوف. لماذا؟ لأن جعل عدم ذلك اختلاف القلوب، واختلاف القلوب أمر محرم، وفيه اعتناء الإمام بتسوية الصفوف والحث على ذلك. يعني كان يمسح مناكبنا في الصلاة ثم يقول، ففيه الفعل وفيه القول، وفيه دليل على أن اختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، هنا الأحلام والنهى، يقول: نهى العقول، والأحلام البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وقال القرطبي: الأحلام والنهى بمعنى واحد، وهي العقول، وحيدها نهية، لأنه ينهى صاحبه عن الرذائل. وإنما خص هذا النوع بالتقديم، يعني بالتقديم والمكانة والفضل، وأن يكونوا خلف الإمام، لأنه الذي يتأتى منهم التبليغ، يعني التبليغ خلف الإمام إذا احتاج، التبليغ سنة عند الحاجة وإلا فلا. قال: وأن يستخلف منهم إن احتاج إليهم، وفي التنبيه على سهو إن طرأ، ولأنهم أحق بالتقدم ممن سواهم لفضيلة العلم والعقل. قال: ثم الذين يلونه. قال معناه، قال النووي: معناه الذين يقربون منهم في هذا الوصف، يعني يقدم الأكابر من أهل النهى والعقل والدين والعلم والفضل، ثم هكذا بعدهم يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ففيه معرفة الناس وإقدارهم منازلهم على حسب مكانتهم وعلمهم ونحو ذلك. قال رحمه الله: وفي هذا الحديث تقديم الأفضل، فالأفضل إلى الإمام، لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو. قالوا: يضبطوا صفة الصلاة، خاصة خلف من يصلي خلف العالم، من كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس. قال: ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، يعني يقدم أهل الفضل إلى الإمام وغيرهم، يقول: لا يختص بالصلاة خلف الإمام فقط، بل السنة يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام، وكبير المجلس كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث ونحوها، أي يقدم، يقول: ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاءة في ذلك الباب، فيقدم للفتوى الأعلى وللتدريس الأعلم والقضاء الأضبط والمشاورة الأحكام ونحو ذلك، هذا من السنة. قال: والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك، فالسنة أن يلي الإمام أهل العلم والحفظ. عن قيس بن عباد قال: بينما أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدم، يعني في مسجد من؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. بينما أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدم قائم أصلي، جذبني رجل من خلفي جذبة فنحاني وقام مقامي. صلي من؟ خلف الإمام، شاب صغير، قد يحدث. قال: بينما أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدم قائم أصلي، فجذبني رجل من خلفي جذبة فنحاني وقام مقامي. قال: فوالله ما عقلت صلاتي، فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب، فقال: يا فتى لا يسوءك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه. رواه ابن خزيمة بإسناد حسن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وهيشات الأسواق. قال النووي رحمه الله: أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها، يعني احذروا ذلك. وفي المساجد من باب أولى. حديث القسامة ندركه للدرس القادم. نأخذ بعض الأسئلة في 5 دقائق. جزاكم الله خير. يقول: كيف نجمع بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي ذكر فيه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وأنهم لا يسترقون ولا يكتوون، وبين الحديث التي تحث على التداوي وأخذ العلاج وعدم إلقاء النفس إلى التهلكة، وهذا الأخذ بالأسباب بالتداوي وغيره ينافي حق التوكل، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتعارض، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتعارض. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. التداوي شيء والاسترقاء شيء، يعني من التداوي أن ترقي نفسك، أن ترقي نفسك، ومن التداوي أن تسترقي، أن تطلب من غيرك أن يرقيك، كلاهما جائز، ولكن الثانية تنافي كمال التوكل. وأما النهي عن الكي فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشفاء في ثلاثة: في شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بناء. وأنهى أمتي عن الكي، إن الكي فيه تعذيب، خاصة تعذيب بالنار. ثم فيه شيء من التعلق بالسبب ولو من باب يسير. وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام البيعة على الصحابة أن لا يسألوا الناس شيئا ولهم الجنة، فكان الواحد منهم يسقط صوته من على بعيره فلا يقول لأخيه ناولني، إنما ينيخ البعير ثم يأخذ صوته ثم يركب من جديد. فالعلاج شيء وكمال التوكل شيء آخر. دلنا على العلاج وهي أبواب كثيرة وأدوية متعددة، ثم بيّن لنا شيء من الدواء أنه ليس فيه كمال التوكل، ليس فيه كمال التوكل، فهذا لا يعارض هذا، إنما تبيين وتغيض له. يقول: هل المرأة تكون إمام لنساء المنزل وخاصة في زماننا تراويح في المنزل؟ السنة في التراويح أن تصلى مع المسلمين، ولكن المرأة لو صلت بنساء جاز ذلك، المرأة لو صلت بنساء جاز ذلك، والمرأة تقف في وسط النساء، أما لا تصلي بذكور، لا تصلي بذكور إلا إذا كان طفل صغير لا يميز تريد أن تعلمه، هذا شيء آخر. يقول: ما حكم وضع الإصبع في الأذن عند الأذان والالتفات في حي على الصلاة وحي على الفلاح؟ الالتفات سنة، وضع الإصبع لو فيه رفع الصوت أكثر وحفاظ على الأذن أيضا شيء ليس فيه بأس، ولكن العلماء قالوا: هل هذه سنة على الإطلاق أم أنه مع الآلات الحديثة ليست بسنة؟ يعني سنة المؤذن إذا كان على المنارة أو على المسجد قد يؤذن وقد ينظر لحاجة، والتفاته من لا يسمعه من بعيد يعلم أنه يؤذن، التفاته بهيئة معينة يعلم أنه يؤذن، فيعلم ببصره أن وقت الصلاة قد حان فشرع الالتفات. ثم أيضا الناس ليسوا لا يكونون في قبالة المسجد، إنما قد يكون على يمينه وقد يكونون على شماله، فإذا التفت إليهم صوته على، فأقل شيء أهل اليمين يسمعون حي على الصلاة، وأهل الشمال يسمعون حي على الفلاح. فإذا كانت هذه العلة وتنتفي مع المكبرات الصوت الحالية، وهي أن الإنسان لو التفت في الحيعلتين انخفض صوته فلا تشرع، فالقول هذا وجيه أيضا، هذا القول وجيه أيضا. يعني إذا كان الالتفات، الالتفات يلتفت ثم يقول، يلتفت يعني يجعل حي على الصلاة وهو يقولها هو على يمينه نعم الالتفات بالعنق، الالتفات لي العنق، الالتفات بالعنق يكون بالعنق، والله تعالى أعلم. مسألة فيها نظر، فيها نظر، والآن مؤذن يؤذنون بهذا ولا يراه أحد، ولو التفت قد يضعف صوته، فالمحافظة على رفع الصوت أولى. يقول: هل من النصيحة للناس وحب الخير لهم رحمكم الله ألا يتكلم الذي عنده شيء يسير من العلم ويرد على ما يلقي الشبه والأمور الغريبة عليهم، وقد يحل به الأمر إلى أن ينزل آيات الله على هواه خوفا من فتح باب الفتنة عليهم، هذا وقع في الفتنة، لا يرد الشبه إلا عالم، ثم بضوابط السنة تلقى ولا يجادل عليها، كما قال مالك وغيره رحمهم الله. وهذا الباب باب طويل يحتاج إلى تأصيل، والناس خاضوا بعلم وبغير علم، وأكثرهم بغير علم. آخر سؤال، يقول بعض الناس حين تقيم الصلاة بعد يقول إمام استووا، ما أعرف السؤال، لك تكتبه بخط واضح زين، ما فهمت السؤال. كيف نرد على من يقول بأن القرآن أنزل للناس كافة، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر ونتدبر في القرآن، بالتالي لا يجب علينا الالتزام بتفسير السلف، إنما يحق لكل أحد أن يفسر القرآن بفهمه. أمثال القرآن، قال الله عز وجل وما يعقلها إلا العالمون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. التدبر يحتاج إلى علم، كيف تتدبر ما لا تعلم؟ هذا الأمر الأول. القرآن أنزل للناس كافة، ومن طرق تدبره أن تعرف معانيه حتى تتدبره، وتعرف معانيه بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير صحابته وتفسير أئمة من بعدهم، ليس بتفسيرك أنت وفهمك أنت، هذا اتباع هوى. الله أنزل عليك القرآن وأمرك بالتدبر، ولكن بيّن لك طريق التدبر، بعثك لك الرسول عليه الصلاة والسلام وبيّن لك كثير من الآيات بتفسيره. ثم الصحابة ما تركوا شيء من القرآن، كما قال عكرمة قرأت القرآن على ابن عباس، لا أمر بآية إلا أوقفه عندها وأسأله عن معناها، وهذا طريق الذي سلكه الصحابة عليهم رضوان الله، ثم التابعون، ثم من بعدهم. فالقرآن يتدبر إذا فهم وعلم، وذلك إذا قرأت بتفسير القرآن في سورة معينة ثم جعلت تقرأها تستطيع أن تتدبر، أما تقرأ بلا معنى وتظن نفسك عالما أنت لا تستطيع أن تقيم جملة واحدة بلا خرب، ولا تستطيع أن تروي حديثا عن رسول الله عليه السلام ضابطا له، أو تفقه مسألة كما ينبغي ثم تأتي تتطفل على العلم، هذا لا يقوله أحد ولا يقوله عاقل. هؤلاء أرادوا أن يتبعوا هواهم ويفسروا الدين بمقياسهم ولباسهم، فسلكوا هذا المسلك وقرروا هذه الضلالات ليروج على الناس فتنهم. والناس للأسف الشديد في هذا الزمان العلم عندهم قليل، والقراءة أقل من ذلك، لا يقرؤون كتب العلماء، قد يمر بالإنسان السنين ويطلب العلم لم يختم تفسيرا واحدا، ولم يمر على تفسير كتاب الله عز وجل كله، أو لم يقرأ كتابا شرحا لكتب السنن أو كتب الأحاديث، لم يقرأ منها شيء، ويحضر الدروس وهو مقصر. لو اجتمع اثنان هو وأهل بيته أو غيرهم وقرأوا يوما كل يوم صفحة وصفحتين ثلاث، لوجدوا أنفسهم انتهوا من كتب وقرأوا تفاسير وتعلموا ولم يخوضوا في الفتن. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.